أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أدلة خيار الغبن، وأول الأدلة كانت آية إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، كما ذكره العلامة ووجهه المصنف بأن رضا المغبون عند المعاملة بما يأخذه مع كونه في الفرض أنقص مما دفع مبني على وجود عنوان أخذ وصف بنحو القيد في هذا المأخوذ، وهو وصف مساواته لما يدفع، كأنه قال هذا الذي يساوي درهمان بهذا القيد اشتريته بدرهم، فإذا تبين أنه غير مساو تبين أنه غير راض بهذا المأخوذ، لأنه فاقد الوصف، وإنما رضي بما فيه الوصف. لكن ليس عدم الرضا هنا مما ينفي أصل المعاملة، وذلك لأن أصل المبيع وهو هذا الشيء موجود، والرضا به أيضا موجود، وإنما تخلف وصفه، فيكون كسائر الموارد التي يحصل الرضا فيها بأصل المبيع بقيد أو وصف ويتخلف الوصف، ككاتبية العبد المشترى بهذا القيد وبهذا الوصف. هذا هو المشترى، هذا هو المبيع، لا شيء آخر. وهو يريد هذا، ولكن يعني ورضي به، ولكن بوصف الكاتبية، حيث يجبر هذا التخلف بالخيار. واعترضه كما ذكرنا أمس بأن هذا ليس عنوانا بل هو داع إلى الشراء، وأحيانا لا يكون داعيا أيضا، كما لو كان الغرض في ذات المبيع مع قطع النظر عن المالية، وأقدم محتملا لكونه يدفع أضعاف ما يسوى واقع. هذا في الصغرى، وفي الكبرى لو سلمنا أنه بنحو الوصف والعنوان، إلا أننا نقول إن تخلفه لا يوجب الخيار إلا إذا كان هذا الوصف صرح به في متن العقد. من جهة هذه الإشكالات قال رحمه الله: لو أن العلامة قدس الله نفسه كان أبدل قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض بقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لكان أولى، يعني لسلامتها من هذه الإشكالات المتقدمة. ووجه الاستدلال بهذه الآية حينئذ، وهذا بيان للدليل الثاني على خيار الغبن، وجه الاستدلال أن يقال إن أكل المال على وجه الخدع والغبن، يعني مع الزيادة المجهولة للمأكول عليه للمغبون، أكل المال كذلك من دون أن يعطى الحق في التسلط على الفسخ لتدارك ذلك، هذا ماذا؟ هذا أكل للمال بالباطل، واضح كيف؟ لكن يقيده بما بعد تبين الخدع، إذ لا موضوع لثبوت الخيار حتى يتبين هذا المعنى، إذا بقي جاهلا كل العمر. نعم، عندما يتبين له أنه خدع يقول أنا مغبون، يطالب من حقي مثلا أن أفسخ هذه المعاملة مثلا، هناك يكون موضوع ثبوت الخيار عند تبين الخدع. لذلك يقرر الدليل بهذا البيان، إن أكل مال المغبون بعد تبين غبنه وخدعه من دون إعطائه التسلط على الفسخ أو الرد وعدم القبول برده أو عدم الحكم بنفوذ رده، هذا أكل المال بالباطل. من هنا قد يقال الآية إذا أخذنا فيها أو بها لا تفرق بين زمان تبين الخدع والغبن وبينما قبل ذلك، لأن تقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا ينطبق عليه حتى قبل تبين الخدع، لأنه في واقعه هذا أكل للزيادة بغير حق بلا مقابل، تبين الخدع أو لم يتبين، واقعه هكذا. فالآية بهذا البيان تدل على النهي عن أكل المال بالباطل، حرمة أكل المال بالباطل مطلقا بعد تبين الخدع للمغبون وقبله وفي واقع المعاملة ونفس أمرها. لكن الصورة الثانية، يعني ما قبل التبين، خرجت بالإجماع إجماعا إذا لم يتبين لا خيار، واضح؟ إجماعا إذا لم يتبين لا خيار مثلا، هكذا نقول. إذن هكذا خلاصة الاستدلال بالآية، أكل ماله عند تبين الخدع من دون القبول برده ونفوذ هذا الرد أكل بالباطل على الأقل بالنسبة إلى الزيادة، وهذا كافٍ. فإذا كان هذا هو وجه الاستدلال، حينئذ تتعارض مع الآية المتقدمة على تقريب المصنف لا على توجيهه دليل العلامة. محصل آية التجارة عن طراد على تقريب المصنف أن الآية لا تدل إلا على كون هذا العقد تجارة عن طراد لازما لا أكثر، لأنه ماذا قال العلامة؟ محصل كلام العلامة أصل الرضا موجود فلا بطلان لأصل المعاملة، ولكن لو علم بالحال والتفاوت ما كان رضي بهذا الذي وجهناه، بمعنى أنه رضاه مقيد بوصف ومع تخلفه يثبت الخيار. فنتيجة كلام العلامة أن الآية تدل على آية التجارة عن طراد المعتبرة للرضا، وكما لخص المصنف في آخر توجيه الاستدلال، فالآية إنما تدل على عدم لزوم العقد، واضح؟ هكذا دلت عند العلامة. لكن بعد نقاش المصنف ورده تقيد الرضا بوصف وعنوان وجعله إياه من قبيل الداعي لا أكثر، ولو سلم فلا يستلزم الخيار إلا إذا ذكر في متن العقد، فعلى كل حال لا من حيث الصغرى ولا من حيث الكبرى هناك ما يدل على ثبوت الخيار. فنتيجة ذلك أن الآية تدل على عقد لازم، هذه تجارة عن طراد ككل التجارات ليس فيها ما يقتضي خلاف الأصل فيها وهو اللزوم. واضح؟ هذا المعنى الذي استفاده المصنف من الآية فيما تقدم يتعارض مع آية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل على هذا التقريب الذي ذكرناه الآن، لأن مفاد آية النهي عن الأكل بالباطل بالبيان المذكور حرمة أكله من دون نفوذ رده، إذن فلا يؤكل إلا مع نفوذه، يعني فيثبت له الخيار، نتيجته جواز هذه المعاملة وثبوت الخيار. لكن مفاد آية التجارة عن التراضي أن العقد لازم، واحد تدل على أنه جائز فيه خيار والأخرى تدل على أنه لازم لا خيار فيه، يتعارض ظاهر الآيتين فيما بينهما. يمكن أن يقال لدفع التعارض، وهنا لا بأس بالالتفات لأن العبارة فيها زيادة بحسب النسخ، وهناك شبه عركة بين بعض المحشين، يعني في بعض الحواشي، أن هناك تفسير من بعض الحواشي وتعليق عليها من حاشية أخرى وهكذا. يمكن أن يقال لدفع التعارض بحسب ظاهر العبارة أن التراضي الحاصل مع جهل الجاهل وهو المغبون، وهناك تراضي ولو أنه حصل مع جهله، لا يخرج المعاملة عن كونها من قبل الغابن أكلا لمال الآخر بالباطل، لا يخرجها عن ذلك. بنتيجة هذا الكلام ماذا؟ أن هذا المورد مشمول لآيات لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل التي قلنا تثبت فيه الخيار حذرا من الأكل بالباطل، وفي نفس الوقت قلنا قبل قليل آية التجارة عن تراض شاملة وتدل على اللزوم، فالتعارض باق. ولذا علق السيد رحمه الله في حاشيته بأن هذا الوجه ليس رافعا للتعارض بل هو محقق للتعارض، لكن في حاشية الشهيد ميرزا فتاح أن هذا الاعتراض من السيد منشأه زيادة لا في نسخته قبل قوله يخرج أو يخرج، وأظن أن نسخكم ليس فيها لا، عندي هكذا إن التراضي مع الجهل بالحال لا يخرج، عندك لا؟ من ليس عنده لا في العبارة؟ من ليس عنده لا في العبارة؟ مش موجودة؟ موجودة بس أنتم ما عندكم؟ على كل حال موجودة في النص. نعم، كيفما كان هو قال اعتراض السيد بأن هذا الكلام ليس رافعا للتعارض بل هو محقق للتعارض، لأن مضمونه شمول آية تحقيق وتقرير شمول آية النهي عن الأكل بالباطل للمورد مع فرض تقدم شمول آية التجارة عن تراض، هذا لا رفع فيه للتعارض. يقول هذا الاعتراض منه ناشئ عن زيادة لا في نسخته، إن التراضي مع الجاهل بالحال لا يخرج عن كون أكل الغابن لمال المغبون الجاهل أكلا بالباطل، وإن شئت أن تعبر بعبارة أدق إن التراضي مع الجاهل بالحال لا يخرج أكل الغابن مال المغبون عن كونه أكلا بالباطل. هذا على زيادة الله. ويقول النسخة الصحيحة من دون الله، والمعنى إن التراضي مع الجهل بالحال يخرج أكل الغابن مال المغبون عن الأكل بالباطل. إذن في هذا الوجه يكون يريد تقديم آية التجارة عن تراض وتأخير آية حرمة الأكل بالباطل، فارتفع التعارض. واضح؟ نقول صحيح، قد تقول بدوا هذا أكل بالباطل، أكله مع زيادته بعد تبين الخدع والغبن من دون نفوذ رده أكل بالباطل، لكن نرد عليك ونقول مع هذا الجهل والغبن قد حصل تراض، والتراض الحاصل تراض على كل المعاملة. تقول بالبيان الذي وجهنا به ما تقدم عن العلامة قد رضي به مقيدا بالوصف، قلنا ليس وصفا ولكنه داع، فتخلفه لا يؤثر شيئا، فهو تراض لازم. هذا التراضي مع الجهل تراض لازم، ويخرج معه المعاملة عن كونها أكلا بالباطل. انتفى التعارض، قدمت آية التجارة عن تراض. واضح كيف؟ هذا هو الذي يريده في رفع التعارض. ثم يرجع إلى ارتكاب وجه آخر لإثبات التعارض يشبه الذي تقدم مع اختلاف بسيط، وهو أن يقال إن آية التراضي تجارة عن تراض موردها خصوص صورة ما لا خدع ولا غبن. وهي أي صورة؟ تلك التي يقدم ملتفتا إلى احتمال أن يكون هناك تفاوت وقد باعني بأكثر من القيمة بل بأضعاف القيمة، فقد تشمل هذه، ولا تشمل صورة الإقدام غافلا التي فيها الغبن والخدع. وآية الأكل بالباطل بالعكس موردها خصوص صورة الخدع، إذا أقدم غافلا فهو مخدوع، والأكل منه حينئذ أكل بالباطل. في بيان التعارض سابقا كنا نفترض أن كل آية تشمل الموردين جميعا، أقدم ملتفتا، أقدم غافلا، يعني تحقق الخدع أو لم يتحقق. دليل التجارة عن تراض يقول هذه تجارة عن تراض فيحكم فيك باللزوم. دليل حرمة الأكل بالباطل يقول هذا أكل بالباطل، يعني في الموردين. واضح؟ فيحصل التعارض بين الآيتين لاتحاد الموضوع والمورد واختلاف الحكم. الآن في هذا الوجه ماذا نقول؟ هذه الآية تختص بواحد من الموردين وتلك تختص بواحد من الموردين، ولكن كل منهما مع الاختصاص بمورد يتم مفادها في الآخر بالقول بعدم الفصل. آية التراضي قلنا موردها ما لا خدع فيه، يعني عندما يقدم ملتفتا. هنا تقول تجارة عن تراض وتقول عقد لازم، وبضميمة عدم القول بالفصل بين الموارد وأن حكم الموارد واحد نقول حتى في صورة الخدع والإقدام ملتفتا يكون الحكم بهذا البيان ماذا؟ اللزوم أيضا. فالآية مع عدم الفصل تثبت اللزوم في الموردين. تعال إلى الآية الأخرى، حرمة الأكل بالباطل في مورد الخادع عندما يقدم غافلا، وبضميمة عدم القول بالفصل نقول ما حكم مورد الخادع بمقتضى الآية؟ عقد جائز معه خيار، لأن أكل ماله بالزيادة عند تبين خدعه من دون نفوذ رده أكل بالباطل. كيف يرفع؟ بنفوذ رده، بإعطائه الخيار. فحكم المورد المشمول لها عقد جائز مع الخيار بضميمة عدم الفصل، واتحاد الحكم بين في الموردين يلزم دلالة هذه الآية أن يكون الحكم في مورد عدم الخدع أيضا، ذاك الذي يقدم فيه ملتفتا هو ماذا؟ جواز العقد. فيتم المطلوب هكذا، هذه الآية مع عدم الفصل تثبت الجواز في الموردين، تلك الآية مع عدم الفصل تثبت اللزوم في الموردين، فيقع التعارض ولو بضميمة عدم الفصل بين الآيتين، بين الموارد في الآيتين. فافهم الفرق جيدا، ذاك وهذا من حيث النتيجة واحدة، لكن ذاك الآيتان ابتداء يدعى ظهورهما في الموردين فيتصادمان ذاتا، أما هنا فابتداء يدعى ظهور كل في مورد غير الأخرى فلا تصادم، لكن بضميمة عدم الفصل يكون حكم كل ساريا إلى المورد الآخر وهو مورد الأخرى فيتصادمان، كل تصادم مورد الأخرى بضميمة عدم الفصل. واضح كيف؟ وإذا تعارضا تساقطا، نرجع إلى ما أنها قاعدة في العقود، في المعاوضات، في العقود، أصالة اللزوم، يرجع إلى أصالة اللزوم. قال ولو أبدل قدس سره هذه الآية بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كان أولى، بناء على أن أكل المال على وجه الخدع يعني ببيع ما يساوي درهما بعشرة مثلا، أكل هذه الزيادة على وجه الخدع يعني مع جهلي، مع جهلي الطرف الآخر، هنا يكون على وجه الخدع، هذا مع عدم تسلط المخدوع بعد تبين خدعه وغبنه على رد المعاملة، مع عدم تسلطه على الرد بعد تبين الخدع، ومع عدم نفوذ هذا الرد منه بعد تبين الخدع، الأكل كذلك أكل للمال بالباطل، أما مع رضاه بعد التبين بذلك فلا يعد أكلا بالباطل، يعني لا أنه أكل بالباطل فتبطل، لا، الأكل بالباطل من جهة أنه لم يؤخذ مثلا برده، إذا أراد الرد لم يعطى حق الرد، لم يسلط على الرد، أما إذا سلط عليه فلم يختر الفاسق، قال رضيت، خلاص هذا لم يعد أكلا بالباطل. لذلك الآية تدل على جواز العقد لا على بطلانه، ها، شبيه ما قدمناه في تلك الآية السابقة في توجيه كلام العلامة، فالآية تدل على جواز العقد. ومقتضى الآية وإن كان حرمة الأكل حتى قبل تبين الخدع بمجرد وقوع العقد على الزيادة المذكورة يكون أكلا بالباطل، باعتبار أن أكل الزيادة بلا مقابل، بلا عوض، بلاش، مجانا، لم تعطني شيئا بإزائه، فهذا أكل بالباطل حتى تستحقه ويكون أكلا حقا لابد أن تعطيني بإزائها، لم تعطني بإزاء الزيادة، فهذا يدل على حرمة الأكل حتى قبل تبين الخدع، إلا أن هذه الصورة، صورة ما قبل التبين، خرجت بالإجماع ليس فيها خيار قبل التبين، واضح كيف؟ وبقي ما بعد اطلاع المغبون وما بعد رده للمعاملة، لأنه إذا رضي أيضا لا ليس أكلا بالباطل. إذا اطلع ورد نقول أن تأكل مع أنه اطلع ورد هذا أكل بالباطل. لكن يعارض الآية ظاهر قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، لكن بناء على ما ذكرنا نحن لا على توجيه دليل العلامة، على ما نحن ذكرنا من عدم خروج ذلك عن موضوع التراضي. علامة ماذا قال؟ لو اطلع لما رضي، كيف وجهنا؟ قلنا إنما تعلق رضاه بقيد، فمع عدم القيد لم يرضى به، لكن لا أنه لم يرضى بأصله، يعني لم يرضى بالوصف. لكن نحن ماذا قلنا؟ هذا لا يضر، هذا ليس وصفا وعنوانا، وهذا داع تخلفه لا يضر، الرضا لا يتعلق بالداعي، واضح؟ فهذا لا يخرج عن موضوع التراضي، واضح كيف؟ إذن يتعارضان، فمع التكافؤ كما هو المفروض آيتان يتكافئان، يرجع إلى أصالة اللزوم. إلا أن يقال لرفع التعارض واحذفوا لفظة لا، إن التراضي مع الجهل بالحال يخرج، اقرأ معي هكذا، أكل الغابن مال المغبون عن كونه أكلا بالباطل. يعني نقدم آية تجارة عن تراض، هذا ليس أكلا بالباطل. ويمكن أن يقال إن آية التراضي تشمل غير صورة الخدع، يعني صورة الالتفات إلى احتمال أنه يأخذ بزيادة، هذا ليس مخدوعا، أنت التفت ملتفت، كما إذا أقدم المغبون على شراء العين محتملا لكونها هسه مع الزيادة بأضعاف قيمتها، فتدول على نفي الخيار على اللزوم، لأنه قلنا أن تدل على اللزوم آية التراضي. لكن في هذه الصورة، في هذه الصورة، وطبعا وآية النهي عن الأكل بالباطل تشمل الصورة الأخرى، فتدل على الجواز في تلك، لذلك قال من دون معارضة، من دون معارضة، ها؟ لأن مورد هذه صورة ومورد تلك صورة أخرى، في أنفسهما لا معارضة، لكن فيثبت عدم الخيار يعني اللزوم في الباقي في صورة الخد، في صورة الخدع بعدم القول بالفصل، حينئذ تعارض مع آية النهي عن الأكل بالباطل التي هي أيضا مختصة بغير صورة الخدع، وفي ذاتها مع ذات تلك لا تعارض لأن كلا في صورة، لكن الشاملة لغير صورة الخدع وهي الصورة التي تشمل تلك الآية بعدم القول بالفاصل، واضح الكلام؟ فيرجع بعد تعارضهما، أي تعارض لا من حيث ذاتهما بل التعارض بضميمة عدم القول بالفاصل، بعد هذا التعارض بهذه الضميمة والتكافؤ يرجع إلى أصالة اللزوم، واضح العبارة والمطلب؟ انتهى هذا الدليل الآخر. إذن إلى الآن ذكرنا آيتين، تجارة عن تراض، النهي عن الأكل بالباطل، واستدل أيضا أو استدل أيضا في التذكرة بهذا الدليل، وهي الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله الدالة على النهي عن تلقي الركبان، المقصود به أنه إذا جاءت القوافل والركبان تحمل البضائع إلى البلد فيكره أن يخرج الناس من البلد إلى خارجها، هذا له تفصيل كم المسافة إلى آخره في محله، يكره أن يخرج أو يحرم أن يخرج الركبان، يخرج أهل البلد بعضهم يعني إلى خارج البلد مثلا يتلقون هؤلاء يشترون منهم. واضح؟ ماذا فهم منه؟ فهم من أن هذا الذي يجيء إلى البلد لا يدري بعده ما القيمة داخل البلد. يأتيك بثياب، الثوب في البلد بمئة، تخرج إلى خارج البلد تغلبه، يقول هو مثلا اشتراه من المصدر بخمسين بستين، معه مجال كبير، فيقول تسعين ثمانين خمسة وثمانين، تأخذه منه بسبعين مثلا، حتى لو قال مئة، لو قال أكثر من مئة ربما تقول هذا ما يشترى منك بذلك، هذا لا يسوى أكثر من سبعين أو ثمانين أو إلى آخره. المهم يخرجون إلى خارج البلد يشترون منهم بأقل من سعر البلد. يقول في الدليل: لا وجه لهذا النهي إلا غبن الركبان، يغبنونهم يعني يأخذون منهم الزائد بالناقص، يأخذون الثوب الذي يسوى مثلا مئة بسبعين أو بثمانين أو أقل. واضح كيف؟ فهذا من أدلة ثبوت الخيار بالغبن. المصنف يجيب عن هذا، يقول هذه الأخبار لم ترد من طرقنا ولم تثبت في كتبنا، وإنما هي شيء حكي في بعض كتب العامة. ومن هنا يعني من حيث إنه غير موجود في أصولنا ومجاميعنا الحديثية فيمكن أن ننكر هذه الحكاية أصلا، بمعنى أن نقول لم يثبت أصلا حكاية أخبار قول النبي بالنهي عن تلقي الركبان، هذا لم يثبت. وإذا لم يثبت فلا تحدثني عن الاستدلال بها ولو بجبرها بعمل العلماء، لأنه كما أشرنا في موضع سابق الجبر يكون لرواية موجودة، سند موجود، ضعيف مرسل أي شيء، لكن موجود، حكاية موجودة، أصل الحكاية موجودة مثبتة وتدل أو فيها شيء من قصور الدلالة، فتجبر حينئذ بعملهم. أما الحكاية غير الثابتة رأسا، غير المعلوم أصل وجودها، فهذه لا تدخل في حيز الجبر. تذكرون هذا الكلام؟ الآن هنا نقول بعدما جعلنا الرواية غير الواردة من طرقنا بمنزلة حكاية لم يعلم أصل وجودها، فلا حديث حينئذ عن جبرها للاستدلال بها. واضح كيف؟ سقط واحد يقول للمصنف الحكاية التي لا تجبر تلك التي لم يعلم أصل وجودها، يعني لم توجد أصلا لا في كتبنا ولا في كتب غيرنا، هذه غير معلومة أصل الوجود. لا أقول غير معلومة الثبوت، غير معلومة أصل وجود الحكاية، حتى الحكاية حتى الخبر غير معلوم، لأنه غير موجود في أي كتاب من كتب الأخبار، لا عندنا ولا عندهم، هذا غير معلوم وجود الحكاية حتى نتحدث عن جبر هذه الحكاية وإبلاغها حد الاستدلال. أما الحكاية الموجودة ولو في كتبهم فموجودة، وإذا عمل بها العلماء وتنجبر، لماذا لا تنجبر؟ واضح ماذا أقول؟ دقق التفت. قال: واستدل أيضا في التذكرة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثبت الخيار في تلقي الركبان، وإنما أثبته للغبن. بل من بعض هذه النصوص لا تلقوا الجلب أو الجلب، فمن تلقاه واشترى من الجلب حسب الظاهر، فإذا أتى السوق فهو بالخيار، يعني فإذا الجلب أتى السوق فهو بالخيار. وإنما أثبته للغب، ويمكن أن يمنع صحة حكاية إثبات الخيار. أصل الحكاية صحته لا صحة الخبر، بمعنى الاعتبار صحة الحكاية بمعنى وجود مثل هذه الحكاية. لعدم وجودها في الكتب المعروفة بين الإمامية، ولو أنها وجدت من طرق غيرهم، إذن يمنع صحة الحكاية بهذا التعليل، يمنع ليقبل ضعفها بالانجبار بالعمل. واضح؟ وجود الحكاية يقبل معه ضعفها بالانجبار بعمل الأصحاب، أما إذا منعت فلا يقبل، يمنع ليقبل. واضح كيف؟ يمنع فلا يقبل. يعني هذه أدلة ثلاثة. يقول دليل الرابع: وأقوى ما استدل به على ذلك، على خيار الغبن في التذكرة وغير التذكرة، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. هذا الحديث من الأحاديث المعروفة ومحل ابتلاء في الدراسة، لأنه يستفاد منه القاعدة المعروفة بقاعدة نفي الضرر. مثلا في الرسائل تقرأها مفصلة، في الكفاية موجودة، في غيرها من الكتب، في بحث الخارج، في كتب القواعد الفقهية، وهكذا. وأيضا باعتبارها قاعدة يستفاد منها في الموارد الكثيرة، فتصطدم بها في الفقه في الموارد الكثيرة. هذا الحديث اختلفوا في المستفاد منه بتقريبات متعددة، أحدها للمصنف ومجموعة كبيرة من العلماء الذين لحقوه، إلى مثل السيد الخوئي رحمه الله والنائيني أظن، وهكذا. وحاصل ما استفادوا من هذا الحديث أن معنى لا ضرر نفي الحكم الذي يترتب عليه الضرر. الشارع عندما يقول لا ضرر في الإسلام، يعني لم أجعل في الإسلام في هذه الشريعة حكما يترتب عليه الضرر، تكليفيا كان أو وضعيا. فمثلا الوضوء في الطقس البارد بالماء البارد مضر، الوضوء لولا ذلك واجب، القول بوجوب الوضوء يعني إثبات الحكم التكليفي بالوجوب للوضوء في هذه الحال قول بحكم بوجوب يترتب عليه ضرر، وهو يقول لا ضرر، يعني لا حكم يترتب عليه ضرر، فلا وجوب للوضوء المترتب عليه الضرر. هذا في التكليفي. في الوضع أضرب لك مثالا فيه التطبيق مباشرة، نقول القول بنفوذ المعاملة الغبنية على الغابن وعدم ثبوت خيار لا يتسلط به على الفسخ واسترجاع الثمن، هذا القول قول بحكم وضعي، هو اللزوم يلزم منه على الغابن على المغبون الضرر. لماذا؟ لأنه يلزم منه إلزامه بدفع الزيادة التي دفعها بلا رضا جهلا، هذا إضرار به، ولو اطلع من الأول كان يمكنه أن يدفع ماذا؟ الأقل ما يساوي المبيع ويحتفظ بالزيادة لنفسه ولا يتضرر بها. فالقول باللزوم قول بحكم وضعي يلزمه الضرار. والحديث يقول لم نشرع حكما وضعيا يترتب عليه الضرر. هذا تقريب. هناك تقريب آخر يقول هي تفيد النهي عن الإضرار، عن ضرر النفس والإضرار الآخرين. لا ضرار يعني لا تضر نفسك، ولا ضرار يعني لا تضر الآخرين، لأنه فسر الضرار بالإضرار مثلا. واضح؟ شبيه قوله تعالى لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما معنى هذا؟ يعني أنهاكم عن هذه الأمور، أنهاكم عن الجدال في الحج. واضح؟ هنا كذلك لا ضرر ولا ضرار، يعني أنهاكم عن أن تضروا أنفسكم أو غيركم. على هذا التقريب لا تنفع فيما نحن فيه. نهي تكليفي، نهي تكليفي، لا نفي لتشريع الحكم التكليفي أو الوضعي أو كليهما. واضح؟ وربما يكون من التقريبات ارتكاب التلفيق بأن يكون معنى لا ضرر يعني لم نشرع الضرر على النحو الأول، ولا ضرار يعني لا تضر الآخرين بنحو النهي كما في الوجه الثاني. الذي يبني عليه المصنف كما قلت هو الأول. وهنا يقول بعدما ذكر أن هذا الحديث استدل به بالتذكرة وغيره على ثبوت الخيار المغبون، يقول كأن مبنى الاستدلال على هذا الوجه الذي ذكرناه نحن أولا، وهو أن يقال إن الحكم بلزوم مثل هذا البيع على المغبون وعدم تسلطه على الفسخ والرد ضرر عليه، أخذ للزيادة من إلزام له بالزيادة دفعها جهلا لم يكن ملتفتا، ويكون منفيا. لماذا؟ لأن الحديث يقول لم نشرع حكما يجيء منه الضرر. الحكم باللزوم يجيء منه الضرر، ونحن لم نشرع حكما نفينا تشريع حكم يجيء منه الضرر، فيكون منفيا. واضح كيف؟ ثم ذكر كلاما قد يكون على خلاف المقصود أبينه من القراءة، ثم تعدى إلى القول أنه يظهر من هذا البيان لوجه الاستدلال صحة التمسك لإثبات الخيار في كل عقد من غير جهة الغبن، إذا كان طبعا من الحكم باللزوم في المورد يلزم الضرر، مثل إثبات الخيار بالعيب. إذا بعتك هذا الكتاب بدرهمين والمفروض أن يكون صحيحا، قلت أو لم تقل، فبان فيه العيب فلك به الخيار. لماذا؟ بنفس التقريب نقول الحكم بلزوم البيع على آخذ الكتاب من دون تسلط على الفسخ والرد ضرر عليه، لأن فيه إلزاما له بالفرد المعيب الذي لا يسوى ما دفعه من مال، وقد لا يكون يرغب به أصلا ولا تقضى به حاجته، قد يرغب برده رأسا لا أنه بأخذه بالأقل. واضح كيف؟ فهذا حكم ضرري فينفى ويجعل له به الخيار. هكذا يمكن أن يقال لخيار العيب. كل عقد يمكن أن يثبت تزلزله يعني جوازه وثبوت الخيار فيه بهذا الوجه، ما دام مناط الحكم فيه باللزوم أو ما دام لازم الحكم فيه باللزوم ترتب الضرر عليه. واضح كيف؟ هذا في تقريب الاستدلال به، ولكن للمصنف كلام كثير وإشكال على الاستدلال به. أنا لضيق الوقت اليوم والحاجة قهرا في الدرس اللاحق إلى تكرار الإشكال، مهما كان أقتصر على هذا وأقرأ هذه البقية. قال: وأقوى ما استدل بي على ذلك في التذكرة وغير التذكرة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وكأن وجه الاستدلال أن لزوم مثل هذا البيع، بيع الغبني، وعدم تسلط المغبون على فسخه ضرر عليه، ضرر عليه وإضرار به. واضح؟ كأنه يريد أن يشير إلى تفسير الضرر والضرار في الحديث. مثلا ضرر يعني الموجود فيه في نفسه، إضرار يعني من جهة التشريع. نفس الشيء يكون، لأنه بعض التفسيرات أنهما مترادفان، لا فرق. واضح؟ ضرر عليه وإضرار به، لا ضرر يعني لا ضرر عليه، لا ضرار يعني لا إضرار به، والنتيجة واحد. واضح كيف؟ كيفما كان فيكون منفيا. فحاصل الرواية أن الشارع لم يحكم بحكم يكون فيه الضرر تكليفيا كان أم وضعيا. انظر هذه العبارة: ولم يسوغ إضرار المسلمين بعضهم بعضا. ما معنى لم يسوغ إضرارهم إضرار بعضهم بعضا؟ أني نهاهم، وهذا خلاف التقريب المفروض أنك تختاره أو أنه يبنى الاستدلال عليه. لماذا أخذتنا إلى الحديث عن نهي عن الإضرار؟ ولعله في الأثناء رحمه الله غفل وأخذ الكلام إلى الوجه الملفق. الشق الأول: الشارع لم يحكم بحكم يكون فيه الضرر. لا ضرر يعني لا ضرر يعني لا حكم في الشريعة يجيء منه الضرر. طيب، ولا ضرار قال ولم يسوغ، هذا التفسير للضرار، النهي عن الإضرار، إضرار بعضهم ببعض. على هذا الوجه الملفق يمكن أن يستفاد أمران: الأول، ويستفاد النهي أيضا، عدم تشريع ما يجيء منه الضرر، والنهي عن الإضرار بالآخرين. يمكن هكذا على هذا الوجه الملفق، لكن لعله لم يكن يريد هذا، وإنما أراد أن يقول ولم يسوغ إضرار المسلمين بعضهم بعض، يعني ولم يشرع حكما تكليفيا ينشأ منه الضرر ويعطف عليه، ولم يمضي له من التصرفات، يعني ولم يشرع حكما وضعيا فيه الضرر. فيكون قوله الأول أن الشارع لم يحكم بحكم يكون فيه الضرر بيان عام، ليس في الشريعة حكم يكون فيه الضرر على نحو العموم، لا نفصله، لا التكليف منه، فلم يشرع حكما تكليفيا، لم يجوز لأحد أو يوجب على أحد شيئا يجيء منه الضرر، ولم يمضي لهم من التصرفات، يعني لم يشرع حكما وضعيا فيه الضرر على الممضي عليه. لعله هكذا أراد فغفل عنه، لأن المعروف من مبناه في تفسيره هو الأول الذي ذكرته وليس التلفيق أو غير ذلك. على كل، ومن هذا التقريب للاستدلال تظهر صحة التمسك لتزلزل، لإثبات تزلزل كل عقد، يعني والخيار في كل عقد يكون لزومه ضررا على الممضي عليه، سواء كان هذا الضرر من جهة الغبن كما فيما نحن فيه أم لا كالعيب، وسواء أكان في البيع العقد بيعا أم في غيره كالصلح، لكن الصلح غير المبني على المسامحة، والصلح يمكن أن يبنى على المسامحة. مثل تقول لي عليك مال نسيته كم، أنا إما أنكر أصلا أو أعرف أعترف ولكن لا أعرف مقداره، لا أعرف مقداره. هناك طريقة للتخلص بالصلح، تعال أصالحك على ما لك علي. كم تقول لك علي؟ قل لا أدري، لعله 50 تومان، لعله 500 تومان، فيه 5، لعله 500,000 تومان، فيه 5 لكن لا أدري، 50 أو 500,000، تفاوت فاحش. فأنا أقول تعال أصالحك ب55 تومانا على كل هذا الذي تدعي كائنا ما كان، ب500 تومان، ب5,000 تومان، وإذا كان أو ب50,000 تومان، إذا كان هو 50 تومانا وأنا دفعت الزائد زيادة كبيرة، وإذا كان 500,000 فأنا دفعت الناقص نقصانا كبيرا. على كل حال تفاوت فاحش، واضح؟ طبعا يمكن أن يكون 50,000 وطابقه أو يزيد أقل أو ينقص، مثلا يزيد قليلا أو ينقص قليلا، يمكن يعني، لكن فيه مثل هذا التفاوت. لكن بناؤنا في الصلح على التسامح في مثل هذا، تعال نريد أن يبرئ بعضنا ذمة البعض في مقابل ما ندفع صلحا، وهذا ليس فيه غبن، تهينا. والحكم باللزوم ليس ضررا، هو يلتفت ويعرف وأقدم عليه، انتهى الأمر. نعم الصلح الذي يقع على وجه المعاوضة، يعني يقول لي عليك 50,000 تومان، قل نعم تعال أصالحك عليها بهذه الدورة من الكتب، ستسوى 50, 55, 54، مش مهم، هذا بذاك، هذه معاوضة، مثل ما لو بعتك ابتداء هذه الدورة ب50، هذا نوع معاوضة، معلومية العوضين، هذا لا يبنى فيه على المسامحة، واضح؟ فإذا افترضنا أنه مثلا تبين أن الدورة تسوى مثلا 20 وأنا غابن وهو جاهل مثلا، في مثل هذا، في مثل هذا ماذا نقول من الصلح؟ الحكم بلزومه يجيء منه الضرر، ولا ضرر ولا ضرار. وأيضا كالصلح غير المبني على المسامحة، وكالإجارة وغير الإجارة من المعاوضات. والحمد لله رب العالمين.